صلى الله على محمد وآله الطاهرين وعجل الفرج.
السلام عليكم.
السلام. المسألة الثانية في كتاب الخلع والمباراة، يقول السيد الماتن قدس سره: الظاهر وقوع الخلع أو الخلع بكل من لفظين خلع والطلاق، مجرد كل منهما عن الآخر أو منضما. يعني سواء وقع بلفظ الخلع دون الطلاق، دون أن يتبعه بالطلاق، فهو صحيح. وهكذا الحال فيما لو وقع بصيغة الطلاق مجردا عن الخلع أيضا صحيح. وهكذا فيما لو ضم أحدهما إلى الآخر، يعني قال خلعتك فأنت طالق، فهو صحيح أيضا. في كل من هذه الصيغ الثلاث يصح كما يقول السيد الماتن قدس سره. فبعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج، يجوز أن يقول خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة أو مختلعة على كذا. نحن قوينا صيغة الكسر مختلعة، صيغة اسم الفاعل، على أساس أن الطلاق بيده وهو الذي ينشئ الصيغة، فهو الذي يخلع، وليست ببذل الفدية تخلعه. بذل الفدية سبب في الخلع، فهو الخالع وليست هي. بالكسر، فأنت مختلعة. مختلعة يعني أنا خلعتك، مش مختلع بصفة المفعول. مش مختلعة لما أردت. ويكتفي به أو يطبعه بقوله فأنت طالق على كذا، أو يقول أنت طالق على كذا. ويكتفي به أو يطبعه بقوله فأنت مختلعة أو مختلعة على كذا. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما، بل لا يترك.
وجوب.
نعم.
احتياط وجوبي.
لا، احتياط استحبابي، لأنه هو قال الظاهر وقوع الخلع، ظاهر فتوى. وإذا ما لحق الفتوى احتياط على خلاف الفتوى يكون الاحتياط استحبابي.
عبارة لا ترك بل لا يترك شو بتفيد؟
هي التأكيد على الاستحباب، مش كل ما سمعت كلمة لا يترك الاحتياط أو لا ينبغي ترك الاحتياط يعني وجوبي، لا، بالعكس، هذا قرينة على الاستحباب بتكون، حتى بهذه العبارة لا ينبغي تكون قرينة مؤكد. فإذا لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما، يعني تجمع بين أنت مختلعة فأنت طالق، أو أنت طالق فأنت مختلعة، وما أشبه ذلك. يعني يجمع بين كل من صيغة الخلع وصيغة الطلاق. هلأ المعمول به عمليا هو الجمع بين الصيغتين، غالب العلماء يحتاطون في ذلك. نقول وقع الخلاف في أنه هل يكتفى بصيغة أنت مختلعة على كذا، أو خلعتك على كذا، أو لابد من إتباعه بصيغة الطلاق. هو لم يذهب إلى ذلك سوى فقط الشيخ الطوسي رحمه الله، وربما تبعه في ذلك ابن إدريس الحلبي، وإلا كاد أن يكون الأمر إجماعا. ذهب الماتن قدس سره إلى كفاية وقوع الخلع بلفظ الخلع أو الخلع وإن كان مجردا عن الطلاق، بل لا يشترط إتباعه بالطلاق لوقوعه وتحقق المفارقة بين الزوجين. بمجرد إيقاع صيغة الطلاق بالخلع نقول بتحقق المفارقة بين الزوجين. وتبع في ذلك جماعة من العلماء، بل هو ظاهر المفيد، والشيخ الصدوق وابن عقيل وسلار وابن حمزة والعلامة في المختلف والتحرير والشهيد الأول في شرح الإرشاد، وظاهر الجميع أنه يقع الافتراق بمجرده عن بمجرده من دون إتباعه بالطلاق، وهو الأقرب. وذلك أما أولا فلأصالة عدم اعتبار لفظ خاص في إنشاء الطلاق، وقد تقدم من منا سابقا بأن الطلاق يقع بأي صيغة تدل على المفارقة، لأنه كسائر أنواع الطلاق غاية ما في الأمر أن فيه كراهة الزوجة. يعني الطلاق الخلعي الميزة المميزة عن غيره من أقسام الطلاق أن فيه كراهة الزوجة، وأن الزوجة تبذل المهر أو ما يزيد عنه، ويحصل ذلك بقوله أنت طالق على كذا أو أنت مختلعة على كذا، فيصح كل من الأمرين. وأما أن نضم إليه وإما أن نضم إليه فأنت مختلعة على كذا فغير لازم وليس شرطا في صحته. ليش؟ لأنه بصيغته خالعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا تمت المفارقة بين الزوجين وصح الطلاق، وهذا باعتبار كونه أحد أقسام الطلاق، فيجوز الوقوع بهذه الصيغة. وقد تبنينا عدم اشتراط لفظ خاص في العقود والإيقاعات بعد كون اللفظ الصادر مفيدا للمعنى المقصود. نعم اللهم إلا إذا دل دليل خاص على عدم إفادة ذلك أو على عدم صحة ذلك، فعندئذ نستشكل أو نتوقف. وأما أن يدل اللفظ على المعنى المعين فيصح به لعدم اشتراطنا لفظ خاص في العقود ولفظ خاص في الإيقاعات.
على
أي
أساس بنى الإمام؟
دل الدليل فقط على أنه أنت خلية وأنت برية وأنت البتة وأنت كذا، يقول الإمام عليه السلام لا يصح. دل الدليل. فمع عدم دلالة الدليل لفظ معين على عدم صحة وقوع العقد أو الإيقاع به فنقول أنه يصح. ليش؟ لأنه تتم بذلك المفارقة. إن قلت نجري الاستصحاب، يعني في حالة ما لو قال خالعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا وشككنا في صحة هكذا طلاق أو عدم صحته، هل يترتب الأثر في المفارقة وبالتالي تبدأ بالعدة وتبين منه بعد انقضاء العدة وتتزوج بغيره إن شاءت وهو خاطب من الكفار، أو أنها بهذه العبارة لا يتم الطلاق أنت مختلعة؟ نشك في ذلك فنقول يمكن جريان أصل الاستصحاب في بقاء العلقة الزوجية، كانا متزوجين ونستصحب الحالة السابقة في بقاء العلقة الزوجية. وعدم انهدامه فيما لو لم نجمع بين كل من لفظي الخلع والطلاق نجل الاستصحاب. إن قلت ذلك نقول يكفي وجود إطلاقات الأدلة وعمومها في المقام لصحة هكذا طلاق، وأن بهذا نكون قد خصصنا المورد الصادق، ويكون هذه الإطلاقات وهذه العمومات مقدمة على أصل الاستصحاب، فهي بمثابة الحاكم عليه على أصل الاستصحاب، وهي حاكمة عليه كما بيناه في محله. ومقتضى تلك الإطلاقات كفاية اللفظ المفيد للمعنى لانطباقها قهرا على اللفظ الظاهر في المعنى المفهوم كما في الخلع، فقوله خلعتك كاف في المقام ولا يعتبر أزيد من ذلك في صدقه للمعنى المراد. هذا بالإضافة يعني إطلاقات الأدلة وعموم الأدلة ينضم إليها النصوص العديدة الصريحة والصحيحة في كفاية الخلع عن الطلاق. ومنها محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد عن الحلبي رواية صحيحة، وطريق محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق طريق صحيح إلى حماد، فالرواية صحيحة. عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها من غير أن يسمي طلاقا. شو في بعد أوضح من هيك؟ أما من جهة السند فالسند صحيح، وأما من جهة الدلالة فدلالتها واضحة وصريحة لا لبس فيها.
ترتيب الأدلة هذا الدليل مش لازم يكون قبل، لأنه لسان النص
نحن من
هي يعني
نحن من نحن بنحاول نبلش بالأضعف فالأقوى. ليش؟ لحتى لي نحاول انه نعمل الخصم في حالة تهيؤ حاضر للقتال للحرب، انه بيسمع بالاطلاقات والادلة كأنه والعمومات بقول لك طب هذا كافي، طب طول بالك بعد اقوى شيء تاني اقوى، بس انت انتظر شوي. عرفت شلون؟ هيك بنحاول نجر العدو.
فانت وقعت.
انا مش مع فكرة الضرب القاضية، هاي فكرة البوكسين الضرب القاضية ما بؤمن فيها. انت حاول روض للخصم، اذا استسلم بدون مؤونة زائدة اريح له لنا، هو بيرتاح ما بموت، ونحن ما بنكون وقعنا حالنا بجريمة، شو بدنا بهالشغلة. انا طريقتي طريقة السلم، انا ما بحب الحرب، كتب القتال كتب علينا وهو كره، هذا اخر العلاجات امامنا، نحن نكره الحرب. لكن إذا أصر وعاند وكابر وقال لا وشلون وكيف وهذا، طب تعال في عندنا شيء ثاني. عرفت شلون؟ هذا إذا بدوش يقبل، بس خليه يقبل أحسن. زين. وأيضا كما في رواية أحمد بن محمد بن عيس عن ابن أبي عمير محمد عن سليمان بن خالد رواية صحيح قال: قلت أرأيت إن هو طلقها بعدما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولما ولم يطلقها وقد كفاه الخلع، يعني الخلع كافي في الطلاق، يعني ما بعد ما في ضرورة أن يطبعها بقوله أنت طالق، كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا. أيضا في صحيحة محمد بن إسماعيل بن مزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع، هذه الرواية جاية على المباراة وعلى الخلع، بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، يعني هذا شرائط الطلاق السنة، هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يطبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، يعني لما هي بترجع بالبذل تعود بما بذلت به عليه ليختلعها، جاز له أن يعود أيضا بالطلاق عن الطلاق. فقلت: فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق. قال عليه السلام: ليس ذلك إذا خلع. فقلت: تبين منه؟ قال: نعم. شوف قداش من أرج محمد بن إسماعيل بن أبي رباح، يعني ما فهم من أول مرة كمان، ما قال له خلص هذا ما في ضرورة يتبعها بطلاق وتبين منه، عاد قال له طيب وروي إلينا أنه لا لابد أنه يقول طلاق. قال له الإمام: ليس ذلك إذا خلع، الخلع غير، الخلع هو طلاق. قال له طيب تبين منه إذا، قال له كعم مصرنا ساعة نقول لك إيه. نعم. وذهب الشيخ رحمه الله وكل من ابن زهر وابن إدريس إلى خلاف ذلك، ولم أجد سوى خبر موسى بن بكير مما يمكن أن يؤيد كلام الشيخ ومن تبعه من ابني زهرة وإدريس في ذلك. رواية موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال علي عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة، يعني يقول خلعتك وأنت طالق. لكن هذه الرواية أولا ضعيفة السند، وثانيا المراد بالعدة هنا عدة الطهر، يعني لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر، فالرواية لا يمكن التمسك بها للاستدلال على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله ومن تبعه من ابني زهرة وإدريس. فإذا ولكن الحديث كما ترى ضعيف سندا ولم يعمل به الأصحاب بل أعرضوا عنه، فكيف بنا أن نأخذ به ونحمل الصحيح المتقدم صحيح الحلبي؟ شوف الرواية صحيحة جدا أعلائية، وهم دلالتها واضحة وصريحة، بيقول له لا ما بحاجة إلى أن تتبعها بطلاق، الخلع كافي. شو بعد بدر؟ فلا يمكن حمل هذا الصحيح والروايات الأخرى كصحيحة محمد بن إسماعيل من مزايع نحملها على التقية مع مخالفة ذلك للأصل، ولا دليل على ذلك. الله أعلم. والحمد لله رب